بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: يقول تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، كقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لوفق بينهم ولما جعل اختلافا ولا تباغضا ولا شحناء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهكذا قال هنا: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ابتلاء وامتحان، وأيضا ليظهر الحق من الباطل. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى في آية الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وزخرفا ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم وأبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فلا بد من الصراع بين الحق والباطل، ولأجل ذلك أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وخلق الله الجنة والنار ليعلم المصلحين من المفسدين. قال: ثم سيسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها وعلى الفتيل والنقير والقطمير. ثم حذر تعالى عباده من اتخاذ الأيمان دخلا، أي خديعة ومكرا، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها، لمن كان على الاستقامة ثم فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله. لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين، فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وقد يكون مراده الصد عن سبيل الله عز وجل، وقد يكون لا يقصد هذا، لكن فعله يكون سببا للصد، ومعصيته تكون سببا لرد كثير من الناس عن الإسلام. فمن كان صاحب غدر ونقض للمواثيق والعهود هذا لا يمثل الإسلام، ولكنه مع ذلك إن كان مسلما فإنه يضر، وربما شوش على من أراد أن يدخل في الإسلام. ثم قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الأيمان بالله. عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة، ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له، أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده. ولهذا قال: إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد، أي يفرق وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر. عندكم إيش مقدر؟ إيش منتهى أو متناه؟ ها، متناهي. نعم متناهي. نعم قال: معدود ومحصور مقدر متناهي. وما عند الله باق، أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قسم من الرب تعالى مؤكد باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويتجاوز عن سيئها. وقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، ومعنى ذلك اعتقاد وعمل، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي وجه من أي جهة كانت، وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، فلنحيينه حياة طيبة المراد به الرزق الحلال الطيب، وهذا صحيح عن ابن عباس وهو تفسير ببعض المعنى. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، وهذا ضعيف عن علي لأنه من طريق يحيى ابن يمان وهو ضعيف قال وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إنها هي السعادة من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وقال الحسن ومجاهد وقتادة لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة، وهذا ثابت عن قتادة، وأما مجاهد والحسن فهو ضعيف عنهما، فأثر الحسن من طريق هوذة ابن خليفة وهو ضعيف وأثر مجاهد فيه عن عنة بن جريج وفيه الحسين من داود المصيصي. قال الضحاك هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، وقال الضحاك أيضا هي العمل بالطاعة والإنشراح بها. قال والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، فلنحيينه حياة طيبة نعم بالقناعة بالرزق الحلال بالسعادة، وكل سعادة ليست بشيء مقابل سعادة العبد في الدار الآخرة، فالآية عامة حياة طيبة من جميع النواحي. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقري به. وابن كثير رحمه الله غالبا إذا كان الحديث في مسند أحمد، ولو كان في البخاري أو مسلم فإنه يذكره بسند أحمد أولا. قال وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هاني عن أبي علي الجنبي في بعض النسخ الجهني عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به، وقال الترمذي هذا حديث صحيح وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، انفرد بإخراجه مسلم. وهذا مما يجعل المؤمن يطمئن إذا رأى ما عليه الكفار من نعيم الدنيا، فهو يطمئن أنهم لن يجدوا شيئا من هذا في الدار الآخرة، وليس هذا محبة لهم ولا إكرام من الله عز وجل، وإنما هو استدراج، وإن عملوا شيئا من الحسنات في الدنيا فقد أخذوا جزاءهم، وأما المؤمن فجزاؤه عند الله عظيم في الدار الآخرة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أو قال: نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. قال وقوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهو أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. إذن فالاستعاذة ليست واجبة، وقال بعضهم بوجوبها لكن في الصلاة، أما في خارج الصلاة فلا. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير: ولله الحمد والمنة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة، وهذا هو قول جماهير المفسرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله، اللهم جنب الشيطان، أو قال: اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا فيه أنه يقولها قبل الدخول. ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فليس معناه أن السؤال لا بد أن يكون قبله سؤال، وإنما يكون السؤال من وراء حجاب. وأيضا مثل قول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، ليس معناه أنه ما سيعدل إلا بعد أن يقول، ولكنه يعدل في قوله وفي فعله. ومثلها هذه الآية: فاستعذ بالله. وأيضا هذا مفسر بالأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، ففعله يفسر ظاهر هذه الآية. قال: وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة، وهذا قول بعيد. واحتج بهذه الآية ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة، والله أعلم. وهذا هو الصحيح. أما أنه يقرأ حتى ينتهي ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا ليس بصحيح، بل هذا يعد من الأقوال الضعيفة في تفسير هذه الآية. قال: وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه، وهذا ثابت عن الثوري عند ابن جرير. وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخرون: كقوله: إلا عبادك منهم المخلصين. ومعنى الآية أن الله عز وجل يحفظ من كان هذا حاله من أذية الشيطان ووساوسه وتلبيسه وتغريره، لأنه اعتصم بالله واستعاذ به سبحانه وتعالى. قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه. قال مجاهد: يطيعونه، أي أن الشيطان إنما يتسلط على أتباعه. قال: وقال آخرون: اتخذوه وليا من دون الله. والذين هم به مشركون أي أشركوا في عبادة الله. والذين هم به مشركون أي أشركوا في عبادة الله. ويحتمل أن تكون الباء سببية، أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى، وهذا الأخير صح عن مجاهد. والذين هم به مشركون أي بسبب الشيطان وقعوا في الشرك، أو أنهم مشركون بالله عز وجل في عبادته. والآية تشمل المعنى الأول والثاني، وإن كان الثاني قريب وأوضح من الأول، فإن قوله به الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أي بالشيطان، بسبب الشيطان. والذين هم بسبب الشيطان وطاعة الشيطان صاروا مشركين بالله. وقال آخرون معناه أنه شركهم في الأموال والأولاد، وهذا بعيد، لكن الأول أقرب، أنهم أشركوا بالله عز وجل بسبب الشيطان.